بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فرع يقبل تعديل العبد والمرأة العارفين. وهذا الفرع من مسائل الجرح والتعديل، وفيه أن القول العبد والمرأة يقبلان لأنه تزكية كالحكم، وهذا ترجيح الخطيب في الكفاية. وكذلك أيضا القاضي أبو بكر الباقلاني. وذكر هذا عن أبي بكر الباقلاني الإمام الخطيب في الكفاية. وذكر في أيضا الرازي في المحصول. فإذا كانت المرأة تعرف هذا الباب فهي يقبل تعديلها. واستدل الخطيب رحمه الله على هذه المسألة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في حديث الإفك، وأيضا كذلك العبد. قال: ومن عرف عينه عدالته وجهل اسمه احتج به. هنا المسألة هذه الظاهر تابعة للذي قبله، الظاهر كأنه حصل خلط في المسائل. هذا الفرع في التزكية في التعديل، وهذا في الجهالة. عندكم هكذا ظاهر في تقديم وتأخير.
الأصل كذا والمرة ومن عرفت. الأصل المرة ومن عرفت.
قال: ومن عرفت عينه عدالته وجهل اسمه احتج به. أنا ولو لم يعرف اسمه، مثل مثلا ابن عبد الله ابن كعب أو عبد الله وعبد الرحمن، تجد أنهم يأتون ابن كعب ابن مالك في أحاديث كثيرة. يقول الزهري مثلا: حدثني ابن كعب ابن مالك، مع أنه غير معروف اسمه، لكن أبناء كعب اثنان عبد الله وعبد الرحمن. وأحيانا هذا المبهم يتبين في رواية أخرى، مثل ما ذكر في صحيح مسلم في كتاب الصلاة، قال الإمام مسلم: حدثنا صاحب لنا. عن إسماعيل بن زكريا عن الأعمش. وجاء في رواية أخرى لصحيح مسلم رواية الجلودي، قال: حدثنا محمد بن بكار، قال: حدثنا إسماعيل. وفي عدة مواضع في مسلم أيضا هكذا. والظاهر أنه إذا تأكد من الحديث في صحته فإنه يذكره كذلك، مثلا في الصيام أو في الجوائح، قال: حدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي ويس. والظاهر أنه يريد البخاري، لكنه لأنه لم يذكر البخاري في صحيحه فلهذا أحيانا يبهمه، أو أنه مجموعة فقال حدثني غير واحد من أصحابنا، من أصحابه قد يكون مشايخه أو من أصحابه من خراسان، لأن هذا الحديث نفسه رواه البخاري عن نفس الشيخ إسماعيل بن أبي ويس. قال وإذا قال أخبرني فلان وفلان وهما عدلان، احتج به، فإن جهل عدالة أحدهما أو قال فلان أو غيره لم يحتج به. وهذا يحصل كثيرا حتى في الصحيحين. وهذا يحصل كما قلنا كثيرا، فيقول عن فلان أو فلان حدثني فلان ويذكر شيخين له، وهذا يفعلها أيضا سفيان بن عيينة، يفعل هذا سفيان بن عيينة، وأيضا مثل له الخطيب بما جاء عن شعبة عن سلمة بن كهيل قال عن أبي الزعراء وعن زيد بن وهب. وأيضا كان أيضا يفعل ذلك عاصم بن أبي النجود، عاصم البهدلة المقرئ المشهور، كان يقول حدثني زر أو أبو وائل، واختلطت عليه أحاديث زر وحديث أبي وائل وكلاهما ثقة عن ابن مسعود أو عن حذيفة، فلهذا قال همام كان عاصم يحدثنا بالغدو عن زر وبالعشي عن أبي وائل، معناه يقول نفس الحديث هذا، يقول في الصباح حدثنا زر عن عبد الله بن مسعود أو عن حذيفة، في العشي في العصر يقول حدثني أبو وائل عن عبد الله بن مسعود أو عن حذيفة، والظاهر أنه قد يكون عنده الحديث عنهما أو أنه اختلطت عليه أحاديث زر وأبي وائل. ولهذا بعض الرواة الذين رووا عن عاصم اختلطت أيضا عليهم هذه الأحاديث، مثل جرير بن حازم اختلطت عليه حديث عاصم عن أبي وائل وعاصم عن زر، حتى جاءه بهز بن أسد، لما جاء إليه بهز بن أسد فصلها له، معنى فصل حديث عاصم عن أبي وائل عن حديث عاصم عن زر. فإذا عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، كلاهما ثقة فلان وفلان، فهذا يقبل وهو موجود كما قلنا في الصحيحين. قال رحمه الله السابعة من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق، ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه. هذه المسألة مسألة رواية المبتدع، وهذه من المسائل المشكلة في علم الحديث، أنا هل يقبل من المبتدع أو لا يقبل؟ فإن كان يقبل فممن يقبل وممن لا يقبل؟ فلهذا وأيضا حصل أيضا الإشكال في تحديد البدعة التي يقبل منها أصحاب التي تقبل أو يقبل الحديث من أصحابها، وأيضا الذين لا يقبل منهم، وكذلك أيضا تحديد البدعة المكفرة وغير المكفرة، وكل هذا حصل فيه إشكال وخلاف بين أهل العلم. لكن هنا يقال أن من اتفقوا على تكفيره بلا نزاع لأنه أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة فهذا لا شك في كفره، لا يختلف الناس فيه. هذا لا يختلف الناس في كفره، مثلا كبعض الفرق كالقاديانية والإسماعيلية الباطنية وأيضا غلاة الروافض كالاثنى عشرية، لأن بعضهم بعض أهل العلم من السلف حكى الإجماع على كفرهم. وأيضا كذلك كل من أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، مثلا قال الخمر حلال أو الزنا حلال، فهذا لا شك في كفره ولا يختلف الناس في كفره. فمثل هؤلاء من لكن هذا لكن إذا كفر ببدعة أتى بها وشيء من الأمور التي ليست في الشرع فجاء بها وهي كفر بالله، كما قلنا ذكر ذكر هنا السيوطي عن النووي أنه قال مثل المجسم ومنكر علم الجزئيات، وهذا المجسم إن أرادوا به أهل السنة فهذا باطل، لكن الظاهر أنه لم يرد ذلك، فالنووي رحمه الله كان يحترم قول أهل السنة ويجعله من أقوال السنة مع أنه يخالف، لكنه يجعله من أقوال السنة. لكن الظاهر أنه أراد الممثلة أصحاب هشام بن عبد الملك ومقاتل بن سليمان وغيرهم من الروافض الذين يشبهون الله عز وجل بخلقه، معنى يقولون أن الله عز وجل مثل خلقه، فهؤلاء لا شك في كفرهم. وذكروا أشياء متفق عليها لكن بعضها أيضا تجد فيها خلاف، مثلا بعضهم يقول بكفر من يقول بحوادث لا أول لها، هذا كلام باطل لأن هذا هو الصحيح، لكن هناك هم يقولون أن هذه المسألة وهذا الذي حصل خلط عند كثير من المبتدعة أن القول ب حوادث لا أول لها معنى أنه يقول بقدم العالم، معنى أن هذا العالم أن هذا العالم ليس مخلوقا أو هذا العالم أقصد كل هذا العالم ليس مخلوقا وإنما هو قديم بقدم الذات، وهذا قاله الفلاسفة الكفار. فبعض العلماء خاصة من الأشاعرة والمعتزلة يظنون أن كل من قال بحوادث لا أول لها فإنه يقول بقدم العالم، وهذا كلام باطل وجمع بين مسألتين مفترقتين. فالذي يقول بأفعال لا أول لها فهو يقول بأفعال الله عز وجل، وأنه ليس هناك أول لأفعال الله. فلا يقال مثلا مثل قول أهل التراخي أن الله عز وجل كان خالقا ثم خلق، ورازقا ثم رزق، وعليما ثم علم، هذا كلام باطل، وهذا كلام أيضا تخرص. فلا يقال أن الله عز وجل كان معطلا على الفعل ثم فعل، هذا كلام لا يقوله إنسان يعظم الله ويعرف ويوقر الله عز وجل، ويعرف أيضا ما ذكره الله عز وجل في كتابه سبحانه وتعالى من علمه بكل شيء. فكأنهم يقولون أن الله عز وجل كان معطلا عن الفعل ثم فعل، وهذا يفضي إلى كلام باطل. فالمهم أن بعض الأشياء التي يذكرونها أنها كفر ليست بكفر أصلا، بل هي صحيحة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: التحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة، لأن كل طائفة تدعي أن مخالفيها مبتدعة، وقد تبالغ فتكفر مخالفيها. أنا قال: فلو أخذ ذلك على الإطلاق لاستلزم تكفير جميع الطوائف. لكن ذكر أن المعتمد أن يرد رواية من أنكر أمرا متواترا في الشرع معلوما من الدين بالضرورة، وإن كان هذا ليس قد يكون هذا جحود وليس بدعة، لكن أراد إيش؟ أنه بدعة إذا أخذ به واعتقد هذا الاعتقاد ومشى عليه أصحابه، أو مثلا يعتقد عكسه، يعتقد شيء معلوم من الدين بالضرورة يعتقد عكسه، مثلا يقول الملائكة هذا ليست ملائكة، ليس هناك شيء اسمه ملائكة، وإنما هذه ذرات، هذه الذرات التي تتكون منها الأشياء هذه الملائكة، ليس هناك شيء خلق اسمه ملائكة، وإنما هذه مثل ما قاله بعض الفلاسفة، إنما هذه الذرات هذه التي يذكرونها أهل العلم الكيمياء وكذا التي تتكون منها الأشياء فهذه ملائكة، هذا تخرص وتكذيب للقرآن. مثل هذه الأشياء التي يأتون بها هي أشياء مبتدعة كفرية، ولا شك في كفر قائلها. طيب، فإذا ثبتت كفر هذا الشخص فهو يرد حديثه بلا شك، يرد حديثه بلا شك. لكن الغريب أن بعض الرواة وهم من غلاة أهل البدع ذكروا في بعض الكتب، بعض الأحاديث، مثلا على سبيل المثال معبد بن خالد الجهني أو خالد بن معبد الجهني، هذا أول غال قال بالقدر في البصرة، وكان يقول بإنكار علم الله عز وجل الأزلي، أن يقولون أن الأمر أنف أي مستأنف، أن الله عز وجل لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. مع هذا إلا أنك تجد أن هذا الرجل موجود في الترمذي، موجود في بعض الكتب السنة، بل العجيب أنه يصحح له، وهذا من أعجب العجيب. الله أعلم هل أنهم أخذ هذا الحديث عنه قبل أن يبتدع هذه البدعة، فمثل هذا الرجل يعتبر كافر أصلا، أنا أتى ببدعة كفرية. ولهذا لما ناظر الإمام الشافعي حفص الفرد وهو من أصحابه من أصحاب معبد الجهني، فنظره الشافعي فأنكر العلم، فلم يصبر الشافعي، مع أن الشافعي كان واسع عنده سعة في النقاش والكذا، لكن لما أنكر العلم حفص الفرد فقال له: قم يا كافر، أنا كيف أكلمك وأنت تنكر علم الله عز وجل؟ لهذا كان الشافعي رحمه الله يقول: ناظر القدرية بالعلم، أي علم الله، فإن أنكروه كفر، وإن أقروا به خصموا، إن أقروا بالعلم خصموا، هذا خلاص انتهى مذهبهم، وإن أنكروا العلم فهم كفار. وهذا أيضا من العجائب التي تحصل في بعض كتب الحديث، وغالبا لا تجد لها تفسيرا، لا تجد لها تفسيرا. أيضا كذلك تجد بعضهم من غلاة الروافض، وتجده أيضا موجود في كتب الحديث، مثل مثلا عباد بن يعقوب الجواليقي. لكن ممكن هذا يكون عذر البخاري أنه أخرج له قبل أن يعرف مذهبه، وقبل أن يعرف أنه يقول بقول غلاة الروافض. ولهذا ابن خزيمة يقول: حدثني عباد بن يعقوب الرواجني قبل أن يحدث ما أحدث، قبل أن يحدث ما أحدث. الرواجني هذا الذي ذكر قصته الشيخ حسن لما دخل عنده محمد معنا الأبار، حافظ الأبار، أراد أن معنى يسمع الحديث منه، وكان رجل أعمى، أعمى الله بصره بصيرته، بس لكن كان من أهل الحديث عنده حفظ وكذا، فكان الأبار يريد أن يأتي ويسمع الحديث منه، فكان لا يسمع أحد الحديث حتى يختبره، فقال له: من شق البحر، أو من حفر البحر؟ قال له: الله. قال: هو كذلك، لكن من حفره؟ قال: يقول الشيخ. قال: علي بن أبي طالب. ثم قال: ومن شقه؟ شقه لموسى الظاهر يريد. فقال له: الله. قال: هو كذلك، لكن من الذي شقه؟ كأنه هو أمر الله، لكن هناك من نفذ هذا الفعل، من الذي نفذ هذا الفعل؟ فقال: الشيخ يقول. قال: علي بن أبي طالب. فلما سمع منه الحديث قبل أن يخرج قال: تدري من شق البحر وحفره؟ قال: من؟ قال: معاوية. قال: معاوية بن أبي سفيان. قال: امسكوا الخبيث. قالوا: هربت. فهذا معنى كلام أصلا كلام ما يدخل العقل، لكذا كان لغة علي بن أبي طالب أيضا معاوية. فمثل هؤلاء سبحان الله كيف يروى لهم في كتب الحديث. لكن ممكن هذا الرواجني معنى غلا في الرفض، هو كان رافضي لكنه غلا فيه معنى بعد ما عمي أو قبل موته، وكأن البخاري لم يدركه بقوله هذه البدعة، وإلا مثل هذه البدعة ما يقول إلا الرجل بعيد عن الإسلام. فالمهم أن هذا الإشكال موجود، ولهذا الإمام الذهبي رحمه الله وهو ذاك الإمام المحقق في هذا الباب قال: وهذه المسألة لم تتحقق لي ولم تتصور لي. معنى يقول ما اتضحت لي هذه المسألة، كيف مبتدع، كيف من الذي يقبل ومن الذي لا يقبل؟ لكن الذي يقال أولا أن من كفر ببدعته واتفق الناس على كفره فهذا لا شك أنه لا يؤخذ منه العلم ولا تقبل روايته. ولهذا قال الإمام الدارقطني لما انتقد على البخاري إخراجه لعمران بن حطان قال: وعمران بن حطان خارجي مبتدع لا يؤخذ منه ولا كرامة، لا يؤخذ منه الحديث ولا كرامة. أنا يقول أن هذا كيف يروي عنه البخاري عمران بن حطان وهو رجل مبتدع، بل وداعي إلى البدعة. فالذي عول عليه أكثر أهل العلم أن الداعي إلى البدعة لا يؤخذ منه الحديث، بل من أهل العلم من لا يأخذ عن الحديث عن أحد من أهل البدعة، إذا ثبتت عنه البدعة لا يؤخذ منه الحديث. وهذا مذهب مالك، نسب هذا المذهب إلى مالك وإلى أيضا جماعة من السلف، منهم مثلا زكريا بن أبي زائدة، فكان قبل أن يدرس يقول: من كان يرى رأيا آخر كرأي الخوارج ورأي المرجئة فإنه يقوم من مجلسه. أنا ما أريد أن أحدث أحد، حتى التحديث ما يحدث أحد منه، وكذلك ما كان يحدث عن أحد فيه بدعة. البخاري يقول: رويت عن أكثر من 200 رجل في هذا الكتاب كلهم يقول أن الإيمان قول وعمل، ليس فيهم أحد يقول أن إيمانه كإيمان جبريل. فالإمام البخاري رحمه الله بين أنه ما يروي إلا عن رجل من أهل السنة، لكن بعضهم يتلبس ببعض البدع، معنى عن جهل، أو انتشرت البدعة مثلا في بلده ظنها حق لكنه يسكت ما يتكلم في هذه البدعة ولا يدعو إليها. فمثل هؤلاء كان السلف يدخلونهم في أهل السنة، وكذلك أيضا يروون عنهم الحديث، يروون عنهم الحديث. ولهذا قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: لو ترك أهل البصرة للقدر وترك أهل الكوفة للتشيع لخربت الكتب، لخربت الكتب. أنا ما في خلاص كتب نقرأ، معنى نأخذ عن من حديث؟ إذا كان لأجل أهل البصرة القدر، القدر انتشر في أهل البصرة انتشارا عظيما، وكذلك التشيع والإرجاء انتشر في الكوفة، ولهذا قل أن تجد من أهل الكوفة رجل ليس من المرجئة. ما في إلا الأئمة الكبار كسفيان الثوري وعبد الله بن إدريس الأودي وزكريا بن أبي زائدة، وقليل من هؤلاء الأئمة الحفاظ، وإلا أكثر حتى ممن كان من أهل العلم ومن أهل الحفظ كالأعمش، وأيضا كذلك غيره من هؤلاء قد تلبسوا بهذه البدعة، إما التشيع وإما الإرجاء. عمرو بن مرة كان مرجئ، حتى قال حماد بن زيد: قد خرج الناس من الإرجاء. فلما تلبس عمرو بن مرة بالإرجاء دخل الناس فيه، لأنه كان واعظ، هو ما يدعو إلى هذا المذهب لكن الناس يتأثرون به فيتابعونه فيجدون عنده هذا المذهب. فلهذا، لكن الإمام أحمد رحمه الله جاءت عنه رواية أنه يفرق في حتى مذاهب البدعة، فيقول المرجع يقبل منه ولو كان داعية، لأن بدعة الإرجاء بدعة ليست كبدعة الرفض أو بدعة التجهم، معنى يريد الإرجاء إرجاء الفقهاء، فهم أقرب إلى أهل السنة. فلهذا فالإمام أحمد يرى حتى ولو كان رجلا من الدعاء للإرجاء فإنه يقبل منه، يقبل منه ولو كان داعية. طيب قال ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا، قيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه، يعني إذا كان يستحل الكذب فإنه لا يقبل منه، وهؤلاء الروافض. قال وحكي عن الشافعي، وقيل معنى هذا حكي عن الشافعي أنه قال لا أقبل قول الخطابية لأنهم يستحلون الكذب لمذهبهم. الخطابية هذه معنى فرقة من فرق الروافض. قال وقيل يحتج به، بل الروافض جميعا الاثنى عشرية وغيرهم يستحلون الكذب، انظر إلى كتبهم طافحة بالكذب، وعندهم رجال أن يروون عن أناس أو رجال لا يعرف من أين جاءوا به هؤلاء الرجال، أنا أكثرهم وهميون، أنا رجال وهميون ليس لهم أصل في الواقع. سعد يقول مثلا سهل بن هشام فلان بن فلان، وسبحان الله كتبهم كبيرة، هذا المجلسي هذا الرافض الخبيث المجلسي له كتاب، هذا كتاب الأنوار الأنوار الجزائرية وكذا، لا مهن المجلسي هذاك صبغة الله الجزائري وصبغة الشيطان، له كتاب يصل إلى أكثر من 100 جزء، أنا أكثر من 100 مجلد، وكله محشوب الكذب، قال أبو عبد الله وقال فلان، أنا يحكون أشياء عن جعفر الصادق كلها كذب، وكذلك المجلسي في بحار الأنوار أيضا هو كتاب كبير جدا لكن أكثره كذب على الروافض، تميزوا بالكذب، حتى مسند زيد وجامع زيد الذي رواها عمرو ابن خالد الواسطي هي كذب أصلا، عمرو ابن خالد هذا كذاب من كذبة الروافض، وليس هناك مسند لزيد ولا جامع زيد، وإنما لعله وضعهما. قال وقيل يحتج به إن لم يكن داعي إلى بدعته، وهذا قول جمهور، قول أكثر العلماء أنه إذا كان داعية لا يقبل منه، وإذا كان ليس بداعية قبل. قال ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا قد صرح به أحمد وغيره لما سئل أحمد رحمه الله لما أخذت عن عبد الرزاق أو تروي عن عبد الرزاق ولم تروي عن عبيد الله الأشجعي، قال عبيد الله داعية، عبيد الله داعية، هكذا رأى الإمام أحمد، لكن ابن معين خالفه في هذا، قال بل سمعت من عبد الرزاق أكثر مما سمعت من عبيد الله الأشجعي، فالإمام أحمد ما كان يأخذ عن عبيد الله لأنه داعي إلى البدعة، لكن البخاري أخذ عنه وذكره في صحيح وروى عنه حديث هشام حديث سفيان الثوري. فلهذا كما قلنا أن العلماء يختلفون في مثل هذه في رؤيتهم لهذا الرجل، فقد يكون عندهم اتفاق أن الداعية لا يقبل منه، لكن يختلفون من هو الداعية، من هو الداعية هذا الذي يرد حديثه، أو يختلفون هل هو داعية أو ليس بداعية، مثل هذا الذي حصل الخلاف فيه بين أحمد بن معين في عبيد الله الأشجعي، وهذا كثير، بعض أهل العلم تجد أنه يراه أنه مبتدع ولا يؤخذ منه، وبعض أهل العلم يرى أنه لا بأس أن يؤخذ منه لأنه مثلا تراجع أو لأنه بدعته خفيفة أو كذا، مثل مثلا ثمامة بن أشرس، معناه كان الحميدي يتكلم فيه لأنه جهمي، والإمام أحمد أجاز أن يكتب عنه فقالوا له إن الحميدي يتكلم فيه، قال سبحان الله رجل رأى مذهب رأى رأيا ثم تركه. أنا رأى وكان يقول بمذهب الجهمية لما كان في مكة، لما تحول إلى بغداد وجلس مع الإمام أحمد وكذا تراجع وسكت عن هذا القول. هل هو تراجع أو لم يتراجع؟ لكن سكت عن هذا القول. فقال الإمام أحمد رجل رأى رأيا ثم سكت عنه. فالعلماء يختلفون في مثل هذه المسائل، لكن المذهب السائد عند العلماء أن الداعي إلى البدعة لا يقبل حديثه، خاصة إذا صرح بهذه الدعوة. قال ولا يحتج به إن كان داعية، وهذا هو الأظهر العدل. هذا كلام من ابن صلاح والنووي. وقول الكثير أو الأكثر، أنا قول الكثير أي من العلماء، وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاء. الأول أنه لا يقبل من أهل البدع مطلقا. وذكر ابن حبان أن الاتفاق اتفاق أهل العلم على رد الداعية وقبول غيره، لكن كما قلنا هناك تفاصيل عن أهل العلم. ذكر أيضا الحافظ ابن حجر أن الداعية ترد بدعته إذا وغير الداعية قد ترد بدعته إذا روى ما يوافق بدعته، إذا روى ما يوافق بدعته. وهذا الذي قاله أبو إسحاق الجوزقاني شيخ النسائي وأبي داود. وقد خرج في الصحيحين عن جماعة ممن رمي ببدعة، قد ذكرهم هنا السيوطي، ذكر رحمه الله جماعة ممن تهم بالبدعة وخرج له البخاري ومسلم. طيب إن شاء الله.